بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو اللقاء الثامن من لقاءاتنا في هذه الأسرة المباركة. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الكلام في ترجمة الصحابي الجليل سعيد بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكرنا قصته عندما رأى صلب خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وماذا قال في شأن النبي عليه الصلاة والسلام، فأسلم بعد ذلك وهاجر سعيد إلى المدينة المنورة. ولا شك أن ذاك الموقف بقي في ذاكرة سعيد لم ينسه أبدا، كيف قتل خبيب، وكيف ترك نصرته، وكيف وقف أمام هذا الباطل، وكيف ظلم هذا المسلم ولم ينصره أبدا. بقي ذلك في ذاكرته، وكان يحاول أن يكفر عن ذاك الموقف من خلال مواقفه الكثيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، شهد خيبر وما بعدها من الغزوات وبعض السرايا، كان يحاول أن يكفر عن ذاك الموقف. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عن سعيد لكثرة ما كان بين يديه في المدينة وفي الغزوات وغيرها. ثم بعد ذلك كان مع أبي بكر وعمر اللذين خلفا النبي عليه الصلاة والسلام في إمارة الأمة، فكان معهما في الغزوات، وكان معهما في المناصحة، وكان معهما في النصرة، وكان معهما في الطاعة. كان كل ذلك ليكفر عن ذاك الموقف الذي كان في مقتل وصلب خبيب ابن عدي. ومن جميل نصحه الكريم لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سعيد بن عامر ذاك الصحابي الجليل الذي امتلأ قلبه إيمانا بالله، خوفا من الله، ثقة بالله عز وجل، عظم الله عز وجل فصغرت في عينه الدنيا، فهو الآن ينصح سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بهذه الكلمات المؤثرة التي خرجت من قلب مخلص معظم لله عز وجل، ووقعت في قلب مخلص معظم لله تبارك وتعالى. فالآن سنسمع بماذا نصح سعيد بن عامر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
دخل على عمر بن الخطاب في أول خلافته فقال،
يعني سيدنا عمر استلم الآن الإمارة، ماذا فعل سيدنا سعيد بن عامر؟ يعني عادة الناس يأتون بالتهنئة، يحاولون أن يتصلوا بالأمير، لماذا؟ ليحصلوا منه شيئا من الدنيا. سعيد ماذا فعل؟ أتى إلى سيدنا عمر بن الخطاب ونصحه هذه النصيحة العظيمة.
يا عمر، أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله.
في الله، هذه أول نصيحة. يا عمر، أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله. أوصيك أن تخشى الله عز وجل، يعني لا تقدم خشية الناس على خشية الله عز وجل، لا تقدم الخوف من الناس على الخوف من الله تبارك وتعالى. أوصيك أن تخشى الله في الناس، إذا كنت بين الناس فلا تبالي بهم، وإنما راقب الله عز وجل، خف من الله تبارك وتعالى، اخشى الله عز وجل. يا عمر أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله عز وجل، يعني تعصي الله لأجل الناس، تترك الطاعات لأجل الناس، تقدم طاعة المخلوق على طاعة الخالق. إذا كنا في مكان فيه معصية نخاف من الناس ولا نخاف من الله، نستحي من الناس ولا نستحي من الله. هذا كلام لم يقبله سيدنا سعيد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رباهم على قوله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وألا يخالف قولك فعلك،
وألا يخالف قولك فعلك، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الإنسان إذا أمر بخير ينبغي أن يكون أسرع الناس إلى فعله، وإذا نهى عن منكر ينبغي أن يكون أسرع الناس في تركه، وإذا قال شيئا فينبغي أن يكون قوله موافقا لعمله. أما أن يكون القول في واد والعمل في واد آخر فهذا عند الله عز وجل شأنه عظيم، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرى في النار رجل عالم فيقول له أهل النار ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يقول بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه والعياذ بالله، وكنت أنهى عن المنكر وآتيه، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. هم ماذا قاله؟ يا عمر لا يكن قولك مخالفا لفعلك، بل ينبغي أن يكون الفعل والقول متفقين، أمرنا بالمعروف فعلناه، نهينا عن منكر تركناه. نعم،
فإن خير القول ما صدقه الفعل. يا عمر أقم وجهك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم،
يعني أنت الآن لا تفضل بين الناس، والله هذا قريبنا إذن نكرمه نعطيه نتساهل معه، ذاك بعيد نقيم عليه الحدود ونقيم عليه الأحكام وما شابه ذلك. لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مما أهلك بني إسرائيل أنهم كانوا إذا يعني فعل الشريف فيهم معصية تركوه، وإذا فعلها الضعيف ماذا فعلوا؟ أقاموا عليه الحد. هذا إنسان عظيم إذا لا نحاسبه، أما ذاك إنسان فقير إذا نقيم عليه الأحكام والحدود ولا يجوز وهكذا. هنا ماذا يقول له؟ أقم وجهك لمن ولاك الله عز وجل من قريب المسلمين وبعيدهم. نعم،
وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك،
وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك، كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك.
نعم،
وخض الغمرات إلى الحق ولا تخف في الله لومة لائم.
وخض الغمرات إلى الحق، الحق قد يكون بينك وبينه صعوبات، ومع ذلك تجاوز كل هذه الصعوبات وابق مع الحق، لا تخرج عن الحق أبدا. نعم،
فقال عمر ومن يستطيع ذلك يا سعيد؟ فقال يستطيعه رجل مثلك ممن ولاهم الله أمر أمة محمد
صلى الله عليه وسلم
وليس بينه وبين الله أحد.
نعم،
عند ذلك دعا عمر بن الخطاب سعيدا إلى مؤازرته وقال يا سعيد إنا مولوك على أهل حمص. فقال يا عمر نشدتك الله ألا تفتني.
الله أكبر، سيعينه أميرا في حمص، ماذا قاله؟ لا تفتني. هو ما رأى الإمارة على أنها مكاسب ومنافع ومنصب وشهرة وجاء ومكانة ومصالح، لا، رآها مسؤولية يحاسب عليها بين يدي الله عز وجل. ماذا قاله؟ نشدتك الله ألا تفتنني. نعم.
فغضب عمر وقال: ويحكم، وضعتم هذا الأمر في عنقي ثم تخليتم عني، والله لا أدعك. ثم ولاه على حمص وقال: ألا نفرض لك رزقه؟ قال: وما أفعل به يا أمير المؤمنين؟ فإن عطائي من بيت المال يزيد عن حاجتي. ثم مضى إلى حمص.
إذن هذه قصة عظيمة عن سيدنا سعيد بن عامر، كيف تولى إمارة حمص بإلزام من سيدنا عمر، قال والله لا أدعك، وولاه إمارة حمص، فتوجه سعيد بن عامر ليكون أميرا في حمص. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.